الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا في كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يتكلم عن تحريم السماع ويقصد بذلك تحريم الغناء المصحوب بالموسيقى، فعلة التحريم هي الموسيقى، أما غير ذلك فهو كلام. الغناء الذي ليس فيه موسيقى هو كلام، حسن هو حسن وقبيح هو قبيح. وذكر منه الحداء وكيف أن الحداء كان موجودا، وأنهم حين كانوا يحفرون الخندق كانوا يطلقون الأشعار على شكل الحداء والإنشاد. وكذلك ذكر حديثة أو حادثة عامر بن الأكوع رضي الله عنه الذي كان يحدو بالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وهم منطلقون إلى خيبر، موقعة خيبر، وكان يقول: لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. ثم أكمل فقال: فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا. ولما يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل من هذا، قالوا: عمرو بن الأكوع، قال: يرحمه الله. فقالوا يعني الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتعهم به، فظل ينشد بهم في الطريق من دون موسيقى، طبعا من دون موسيقى، ومات شهيدا بسلاحه، مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وكذلك ثبت في الصحيح حديث أنجشة الحبشي الذي كان يحدو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك أنجشة، رويدك أنجشة، سوقك بالقوارير، يعني النساء. ما معنى هذا؟ معناه أن أنجشة لما كان يحدو كانت الإبل تتقافز وهي تمشي، والإبل عليها الهوادج وعليها النساء، فطبعا الإبل تهتز وتتحرك وتتقافز، فهذا يعني يشكل خطرا على النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سوقك بالقوارير، يعني بالنساء، أمره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الإبل في السير إذا اشتد سيرها وينزعجن بصوت الحادي، أن الإبل ممكن تنزعج فتتقافز أو تجري بشدة، فيكون هذا يعني مخيفا للنساء ويزعجهن. قال: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة، غلام أسود يقال له أنجشة، يحدو. وكان أنجشة هذا صوته طيب والإبل تهتز من صوته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة رضي الله عنه: يعني النساء. وهو حديث في الصحيحين من كلام أنس رضي الله عنه. ومن حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك أنجشة، لا تكسر القوارير. قال قتادة: يعني ضعفة النساء، نساء ضعيفات وفيهن كثيرات ضعيفات لا يتحملن سرعة الإبل واهتزاز الإبل. وفي رواية البخاري عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: كانت أم سليم، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، كانت أم سليم في الثقل، وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، رويدك سوقك بالقوارير. وفي رواية البخاري عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحدى الحادي، يعني أنشد أنجشة بصوته الجميل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة، ويحك بالقوارير. فهذا كله لا يدل على حل الغناء، وإنما هذا شعر من دون موسيقى، فليس لهم حجة في مثل هذا. قال شيخ الإسلام: واحتجاجهم بإنشاد الشعر كما قال أبو القاسم القشيري من الصوفية، وأنه أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الأشعار، يعني الأشعار أنشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم استشهد بالأشعار، فهذا يعد من القياس الفاسد، لأن هذا لا يقاس على الأغاني التي فيها الموسيقى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع الموسيقى قط، ولم يأذن بها قط صلى الله عليه وسلم. قال: ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين، وذكر حديث الجاريتين. حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة رضي الله عنها بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. عائشة رضي الله عنها جالسة ومعها فتيات صغيرات أو جاريتان صغيرتان، والجاريتان تغنيان من دون طبعا موسيقى يوم بعاث، وهذا يوم من أيام العرب الأنصار كانت تتناشد به، فالجاريتان يتغنيان بهذا من دون طبعا موسيقى، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ويعني ظهره لهؤلاء النسوة، يعني عائشة والجاريتين. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأراد أن ينهى الجاريتين، وكان هذا يوم عيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وعيدنا هذا اليوم، فيسمح في الأعياد بمثل هذا. وقد تقدم أن الرخصة في الغناء في أوقات الأفراح للنساء والصبيان أمر مضت به السنة، في الأفراح وفي الزفاف النساء يضربن الدف ويغنين معهن الصبيان، أمر سنة كما يرخص لهم في غير ذلك من اللعب، ولكن لا يجعل الخاص عاما، هذا خاص بالأعياد بالمناسبات الزفاف، فكيف نجعله أمرا عاما؟ ولهذا لما قال أبو بكر رضي الله عنه: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية، والصحابة لم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بقوله: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. ومثل هذا أيضا قوله لعمر رضي الله عنه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك، يعني لو رآك الشيطان سالكا طريقا لمضى في طريق آخر، لأنه لا سلطان له عليه على عمر رضي الله عنه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وعمر رضي الله عنه شهيد عظيم وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني رجل في الصحابة رضي الله عليهم. ولما خاف منه النساء فيما كنا يفعلنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن النساء كنا يتكلمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعنا صوت عمر خفضنا أصواتهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وأخبر عمر بذلك، فقال له إن عمر: يا عدوات أنفسكن، أو يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا له: نعم، أنت أفظ وأغلظ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا حقا من باب تطيب خاطره أيضا: لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. فهذا وإن كان من الشيطان، لكن الرخصة فيه، يعني الغناء من الشيطان، لكن يرخص في الدف لهؤلاء النسوة في أيام الزفاف وغيره. طيب، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما، مصلحة مرجوحة تفوت وتأتي مصلحة راجحة، وتدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما. فإذا وصف المحتمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان، لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه، ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع، فهذا أصل ينبغي التفطن له. يعني ممكن شيء الشيطان يحبه، ولكن يحب شيئا أعظم منه، يعني فارتكاب معصية أدنى أدنى من أعظم من ارتكاب معصية أكبر. يعني لما تكون مفسدة مغمورة فإن هذه المفسدة المغمورة في خضم المصالح لا إشكال فيها. ولذلك نرد على هؤلاء التكفيريين أمثال برهامي وغيره لما يمنعون الشباب من دخول الجيش المصري بحجة أن في حلق اللحية، وحلق اللحية معصية. نعم هو معصية ومفسدة، ولكنها معصية ومفسدة مغمورة في مصلحة كبرى، هي أن هؤلاء الإخوة الأفاضل الذين يدخلون هؤلاء سيكونون دعما للجيش الوحيد القوي الذي يحمي بيضة الإسلام ويتصدى لجيش اليهود الملاعين. طيب، والشيطان يوسوس لبني آدم في أمور كثيرة من المباحات كالتخلي والنكاح وغير ذلك. الإنسان يوسوس الإنسان يقول له لا في أكيد أنت خرجت ريحا، أكيد لم تتطهر جيدا، ووساوس في الطلاق وفي النكاح وفي الزوجة، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلا يمكن حفظ جميع بني آدم من كل ما للشيطان فيه نصيب، لكن الشارع يأمر بالتمكن من ذلك كما شرع التسمية والاستعاذة عند التخلي والنكاح وغير ذلك. لأن طالما الشيطان يأتي فالله عز وجل شرع لنا التسمية، فنسمي عند دخول الخلاء ونسمي عند معاشرة النساء وغير ذلك. ولو لم يفعل الرجل ذلك لم نقل أنه يأثم بالتخلي وبنكاح امرأته ونحو ذلك. يعني لو ترك التسمية لا نقول هو آثم، لكن طبعا هو فوت على نفسه مصلحة. وكذلك ذكر العرس وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار فيهم غزل، ولو أرسلتم من يقول أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحابة السمراء ما سمنات عذاريكم. هذه إنشاد تنشده النساء بضرب الدف أيام الزفاف لا إشكال فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم علم وأذن بذلك، فهذا خاص، والخاص لا يعمم. فقد تقدم أن الخاص لا يجعل عاما، ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه إما على قياس فاسد. يعني هنا شيخ الإسلام يقول إن الصوفية الذي يبيح الغناء إما أنهم اعتمدوا على قياس فاسد فقاسوا على سماع الأشعار، ولا ينبغي لهم ذلك لأن الأشعار تكون من دون موسيقى، أو قاسوا على أيام عيد تغني فيه الجواري الصغيرات، فهذا قياس فاسد. وتشبيه الشيء بما ليس مثله وهذا قياس أيضا فاسد، لازم القياس يشترط فيه العلية المماثلة. أو يعتمدون على جعل الخاص عاما، وهو مثلا السماح بالإنشاد في أيام العرس يجعله عاما، فهذا أيضا من القياس الفاسد. وأما احتجاجهم أو أنهم يعني يحتجون بما ليس بحجة أصلا. ثم احتج أبو القاسم القشيري بما هو من جنس القياس الفاسد، فذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. إن هذا الحديث حديث صحيح أن البراء بن عازب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس يقول حسنوا القرآن بأصواتكم، الصوت الطيب الذي يتلو القرآن بقواعده بالترتيل المنقول الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكل ما كان الإنسان صوته حسنا كان هذا شيئا طيبا. فقال حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. نعم، وهذا شيء مجرب. أنت 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 شوف أنت حين تسمع المنشاوي يتلو القرآن، سبحان الله كيف تشعر بالحسن والخشوع التفكر والتدبر. فهل هذا معنى إباحة الغناء؟ الله أكبر. قال فيحتجون، وهذا قياس فاسد لا شك. فذكر أبو القاسم حديث البراء هذا، وذكر حديثا عن أنس مرفوعا أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت. وهل هذا حديث ضعيف؟ إنه حديث البراء صحيح، وهذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن محرز، وهو ضعيف لا يحتج به بحال، وقد دل هذا الخبر على فضيلة الصوت. يعني مسألة ان الصوت الحسن شيء طيب نعم، لكن هذا الحديث ضعيف. قلت هذا دل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله، لم يدل على فضيلته بالغناء. نعم يعني كتاب الله نقرأه لكن لا نغني. ومن شبه هذا بهذا فقد شبه الباطل بأعظم الحق، فهو قياس فاسد تماما. والله عز وجل قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فكيف نشبه ما أمر الله به من تلاوة كتابه وتحسينه بالصوت بما لم يأمر بتحسين الصوت به؟ فهذا يعني شيء عجيب. يعني ونريد يعني أن نعيد التعليق على حديث البراء. يعني قبل حديث البراء عندنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. هذا حديث رواه ابن ماجه، هو حديث صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة وفي صحيح الترغيب والترهيب. الصوت الذي أنت تسمعه تحسبه أنه يخشى الله، كما تسمع المنشاوي أو عبد الباسط فعلا تحسبه أنه يخشى الله. فهنا هل هذا يعني يساوي الغناء؟ نعوذ بالله. وكذلك الحديث الذي في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ما أذن هنا، أذن هنا ليس معنى الإذن وإنما معنى السماع، أي ما استمع الله لشيء مسموع كاستماعه لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. فهنا ابن كثير رحمه الله قال: ذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت. لا شك أن كل نبي صوته طيب لأنهم كمل في خلقهم. قال: يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية طبعا، وذلك هو الغاية في ذلك، وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وكما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم إيش شهودا إذ تفيضون فيه. لكن استماع الله سبحانه لقراءة عبده المؤمن أعظم، ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دل عليه هذا الحديث العظيم، هذا كلام ابن كثير رحمه الله، البخاري ومسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ثم حديث البراء، وحديث البراء يعني صيغته هو طبعا هذا البراء في موجود في النسائي والدارمي وأحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. هذا الذي أورده شيخ الإسلام رحمه الله. وعندنا حديث أيضا صحيح عن علقمة بن قيس قال: كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن، فكان ابن مسعود رضي الله عنه يرسل إلي فأقرأ عليه القرآن، فكنت إذا فرغت من قراءتي قال: زدنا من هذا، فداك أبي وأمي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسن الصوت زينة القرآن. حديث صحيح رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. هنا علقمة بن قيس رضي الله عنه يتلو على من؟ على ابن مسعود، مع أن ابن مسعود نفسه كان يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني ابن مسعود صوته حسن جدا، لكن صوت علقمة ابن قيس وهو أعظم وأفضل تلامذة ابن مسعود كان يقرأ على ابن مسعود ويرسل إليه ابن مسعود فأقرأ عليه القرآن. سبحان الله. وكان يقول: زدنا من هذا، فداك أبي وأمي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسن الصوت زينة القرآن. فهذا حسن صوت، حسن صوت لا إله إلا الله. وفي البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. روى البخاري ليس منا من لم يتغنى بالقرآن, يعني معناه يحسن الصوت به أو يستغني به عن غيره. وهنا يتغنى به يعني يتحزن, سبحان الله يتخشع, فالناس يعني تتأثر بذلك وتخشع عند سماع القرآن. فسبحان الله, فسبحان الله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولذا لما عبد الله بن أبي مليكة روى يعني هذا الحديث عن أبي لبابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن, فعبد الله بن أبي مليكة لما قال هذا قال له عبد الجبار ابن الورد تلميذه: يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت, بعض الناس صوته ليس حسنا, قال يحسنه ما استطاع, يعني يحسن ما استطاع. فعلا الناس اللي صوتهم صعب جدا وأجش لما يحاول يحسنه سبحان الله يخرج القرآن طيبا والصوت طيبا. وهذا الحديث اللي أقول لكم الآن عن رواه عبد الله بن أبي مريكة وسأله عبد الجبار بن الورد, حديث في صحيح أبي داود وفي صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح صفة صلاة النبي. فهذه كلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله, كلها تدل على تحسين القرآن بالصوت. فما علاقة تحسين القرآن بالصوت بإباحة الغناء والموسيقى والأغاني السافلة الموجودة الآن؟ سبحان الله, فالقرآن حليته الصوت, يحليه ويعني يسبب الخشوع للناس, سبب الخشوع للناس. فشيخ الإسلام يقول: يدل هذا على فضل الصوت الحسن بكتاب الله, ولا يدل على فضيلته بالغناء, ومن شبه هذا بهذا فقد شبه الباطل بأعظم الحق. وقد قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين, فكيف نشبه ما أمر الله به من تلاوة كتابه وتحسينه بالصوت بما لم يأمر بتحسين الصوت به؟ فهذا مثل من قال: إذا أمر الله بالقتال في سبيله بالسيف والرمح والرمي دل على فضيلة الضرب والطعن, ثم يحتج بذلك على الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله. سبحان الله, نقاتل بالسيف ونتدرب ونتعلم الرمي, لكن لا نؤذي الناس ونتحجج بأن الله أحب هذا, الله أحب هذا للقتال في سبيله وليس لغير هذا, فالقياس فاسد. ومثل من قال: إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله دل على فضيلة المال, يعني فضيلة الإنفاق, ويحتج بذلك على إنفاق المال في غير سبيل, ينفق مثلا في الدخان أو في الخمر أو في المعصية أو في السفه, ثم يقول: ما الله يحب إنفاق المال. نقول: الله يحب إنفاق المال في سبيله ولا يحب مطلق إنفاق المال هكذا. ومثل من قال: إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء, يقول: ربنا أمرنا بنكاح النساء, إذا نعاشر النساء في الحرام. أعوذ بالله, أعوذ بالله, أعوذ بالله, هذا طبعا يعني قياس من أفسد ما يكون ومن أضر ما يكون. فعموما قال شيخ الإسلام: وكذلك كل ما يعين على طاعة الله من تفكر أو صوت أو حركة أو قوة أو مال أو أعوان أو غير ذلك فهو محمود في حال إعانته على طاعة الله ومحابه ومراضيه, ولا يستدل بذلك على أنه في نفسه محمود على الإطلاق. الطعام محمود, نعم, إذا أكله الإنسان ليتقوى به على طاعة الله عز وجل, لكن يأكل الحرام لا. وهكذا كل شيء, التفكر, التفكر في نعم الله وآلاء الله وآيات الله, غير مجرد التفكر الذي يضيع الإنسان في وساوس وهواجس وأشياء, والأصوات الإنسان ينشد في سبيل الله يصيح وهو يقاتل. فهكذا كل فكرة, صوت, حركة, قوة, كل شيء طالما هو في يعين على طاعة الله فهو محمود, ولا يستدل بذلك على أنه في نفسه محمود على الإطلاق, ويحتج بذلك على أنه محمود إذا استعين به على ما هو من طاعة الله, ولا يحتج به على ما ليس هو من طاعة الله, فإنما عندئذ يكون من البدع في الدين أو الفجور في الدنيا. فالغناء كذلك, الغناء والإنشاد الدين الذي يعملون هذا من صحابة الربابة وغيره, إما أنه بدعة في دين الله عز وجل, وإما أنه فجور في الدنيا, ولذا الغناء يدور بين هذين الأمرين. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم أشد أذن الله أشد أذنا أو أذنا إلى الرجل الحسن بالصوت إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. يعني أن الله عز وجل سبحانه يرضى جل وعلا على الرجل الحسن الذي يتلو القرآن، وسبحان الله يرضى عنه ويسر به سبحانه عز وجل مثلما يسر الرجل حين يستمع إلى قينته، يعني جاريته التي لها صوت حسن، إلى جارية التي لها صوت حسن يفرح بها ويسعد بها ويرضى عنها. فالله عز وجل كذلك سبحانه عز وجل أشد أذنا أو أذنا، ومعنى أشد أذنا أي استماعا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وهذا أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث فضالة ابن عبيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معناه طبعا صحيح لا شك، يعني أن معناه صحيح، لأن الحديث التي ذكرناها من قبل كلها تدل على هذا، كلها تدل على فضل هذا. وإن كان الحديث نفسه في نفسه ضعيف، يعني حديث فضال بن عبيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا أو أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته، رواه ابن ماجه وغيره. وقال الشيخ الألباني هو حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يعمل به يعني، ولكن المعنى طبعا معنى صحيح، المعنى صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أوردته لكم وتكلمت فيه، يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم، ولا يقال هذا يدل على استحباب حسن التغني. وأما قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فمعناه إما أن يريد به أن يحض على أصل الفعل وهو نفس التغني بالقرآن، يعني تحسين الصوت بتلاوة القرآن، وإما أن يريد به مطلق التغني يعني الاستغناء بالقرآن، بالقرآن لا بغيره، لا بغيره. وهذا كما وقع في قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فهل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته إذا حكم؟ أمر بصفة الحكم أنه يكون بما أنزل الله تبارك وتعالى، فهل يحكم؟ يحكم، ولكن يشترط للحكم أن يكون بما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال والمعنى الثاني ذم لمن تغنى بغيره مطلقا دون من ترك التغني به وبغيره، التغني بغير القرآن مطلقا هذا مذموم لا محالة، وأما الذي يتغنى بالقرآن وبغيره فهو ممدوح حين يتغنى بالقرآن ومذموم حين يتغنى بغيره، وهكذا. ولذا قال عن شبيب بن بشر، طيب هذا هنا رد شيخ الإسلام على أبي القاسم القشيري وأبطل له كل حججه الداحضة هذه. قال شيخ الإسلام ثم ذكر أبو القاسم حديث ابن عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة، يعني فرح، الناس تفرح بنعمة من عند الله. هذا الحديث يدل على أن استماع المعازف المحرمة من الكبائر. فهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، هذه الرواية، صوت مزمار عند نعمة، صوت مزمار عند نعمة. والألباني رحمه الله علق قال في السلسلة الصحيحة قال في هذا الحديث تحريم آلات الطرب، لأن المزمار هو الآلة التي يزمر بها، وهو من الأحاديث الكثيرة التي ترد على ابن حزم إباحته لآلات الطرب. طيب قال صوت مزمار عند نعمة وصوت مرنة عند مصيبة، مرنة المرأة التي ترن يعني تصرخ صوت مع البكاء، مرنة عند مصيبة. فهذا حديث صحيح في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، وأصلا رواه يعني كثيرون سبحان الله، فمنهم البزار. فهذا الحديث هذا هو سياقه، هذا هو سياقه أنا أتيت به يعني من ذهبت بحثت عنه فوجدت يعني الكلام وتعليق الشيخ الألباني رحمة الله عليه فيه، نعم فذكرته. طيب فقال عودة مرة أخرى للحديث، قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة، وهذا يدل على أن فعل الصوفية من فعل ملعون، وصوت مرنة صوت امرأة تصيح عند مصيبة، لأن طبعا تصيح صياح لا يجوز، إنه النائحة والعياذ بالله، النائحة والعياذ بالله. فاستدل أبو القاسم بحديث صوتان ملعونان، ويل عند صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة، فمفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال، وإلا لبطل التخصيص. هذا غلط. قال شيخ الإسلام قلت هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء، كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعوى بدعوى الجاهلية، فإن هذا كله لا ينبغي. فهذا يدل على بطلان كلام أبي القاسم القشيري، لا شك أن كلامه باطل لا محالة، ولا يعني يعتد به في هذا المجال. طيب فهذا اللفظ طبعا معلوم واضح جدا، فأنا نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم، أصلح الله حالنا وأحوالكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا في كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يتكلم عن تحريم السماع، ويقصد بذلك تحريم الغناء المصحوب بالموسيقى، فعلة التحريم هي الموسيقى، أما غير ذلك فهو كلام. الغناء الذي ليس فيه موسيقى هو كلام، حسن هو حسن وقبيح هو قبيح. وذكر منه الحداء، وكيف أن الحداء كان موجودا، وأنهم حين كانوا يحفرون الخندق كانوا يطلقون الأشعار على شكل الحداء والإنشاد. وكذلك ذكر حديثة أو حادثة عامر بن الأكوع رضي الله عنه الذي كان يحدو بالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهم منطلقون إلى خيبر، موقعة خيبر، وكان يقول لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، ثم أكمل فقال فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا. ولما يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل من هذا، قالوا عمرو بن الأكوع، قال يرحمه الله، فقالوا يعني الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتعهم به، فظل ينشد بهم في الطريق من دون موسيقى، طبعا من دون موسيقى، ومات شهيدا بسلاحه، مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام وكذلك ثبت في الصحيح حديث أنجشة الحبشي الذي كان يحدو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك أنجشة، رويدك أنجشة سوقك بالقوارير، يعني النساء. ما معنى هذا؟ معناه أن أنجشة لما كان يحدو كانت الإبل تتقافز وهي تمشي، والإبل عليها الهوادج وعليها النساء، فطبعا الإبل تهتز وتتحرك وتتقافز، فهذا يعني يشكل خطرا على النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سوقك بالقوارير يعني بالنساء، أمره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الإبل في السير إذا اشتد سيرها وينزعجن بصوت الحادي، أن الإبل ممكن تنزعج فتتقافز أو تجري بشدة فيكون هذا يعني مخيفا للنساء ويزعجهن. قال وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة، غلام أسود يقال له أنجشة يحدو، وكان أنجشة هذا صوته طيب والإبل تهتز من صوته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة رضي الله عنه يعني النساء، وهو حديث في الصحيحين من كلام أنس رضي الله عنه. ومن حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم يقال له أنجشة وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفة النساء، نساء ضعيفات وفيهن كثيرات ضعيفات لا يتحملن سرعة الإبل واهتزاز الإبل. وفي رواية البخاري عن أبي قلابة رضي الله عنه قال كانت أم سليم، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، كانت أم سليم في الثقل وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. وفي رواية البخاري عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحد الحادي يعني أنشد أنجش بصوته الجميل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرفق يا أنجش ويحك بالقوارير. فهذا كله لا يدل على حل الغناء، وإنما هذا شعر من دون موسيقى، فليس لهم حجة في مثل هذا. قال شيخ الإسلام واحتجاجهم بإنشاد الشعر كما قال أبو القاسم القشيري من الصوفية، وأنه أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الأشعار، يعني الأشعار أنشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم استشهد بالأشعار، فهذا يعد من القياس الفاسد، لأن هذا لا يقاس على الأغاني التي فيها الموسيقى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع الموسيقى قط ولم يأذن بها قط صلى الله عليه وسلم. قال ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين، وذكر حديث الجاريتين، حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة رضي الله عنها بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. عائشة رضي الله عنها جالسة ومعها فتيات صغيرات أو جاريتان صغيرتان، والجاريتان تغنيان من دون طبعا موسيقى يوم بعاث، وهذا يوم من أيام العرب الأنصار كانت تتناشد به، فالجاريتان يتغنيان بهذا من دون طبعا موسيقى، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ويعني ظهره لهؤلاء النسوة يعني عائشة والجاريتين. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن ينهى الجاريتين، وكان هذا يوم عيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وعيدنا هذا اليوم، فيسمح في الأعياد بمثل هذا. وقد تقدم أن الرخصة في الغناء في أوقات الأفراح للنساء والصبيان أمر مضت به السنة، في الأفراح وفي الزفاف النساء يضربن الدف ويغنين معهن الصبيان أمر سنة كما يرخص لهم في غير ذلك من اللعب، ولكن لا يجعل الخاص عاما، هذا خاص بالأعياد بالمناسبات الزفاف، فكيف نجعله أمرا عاما؟ ولهذا لما قال أبو بكر رضي الله عنه أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية، والصحابة لم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بقوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ومثل هذا أيضا قوله لعمر رضي الله عنه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك، يعني لو رآك الشيطان سالكا طريقا لمضى في طريق آخر، لأنه لا سلطان له عليه على عمر رضي الله عنه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وعمر رضي الله عنه شهيد عظيم، وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني رجل في الصحابة رضي الله عليهم. ولما خاف منه النساء فيما كنا يفعلنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن النساء كنا يتكلمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعنا صوت عمر خفضنا أصواتهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وأخبر عمر بذلك، فقال له إن عمر: يا عدوات أنفسكن، أو يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا له: نعم، أنت أفظ وأغلظ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا حقا من باب تطيب خاطره أيضا: لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. فهذا وإن كان من الشيطان، لكن الرخصة فيه، يعني الغناء من الشيطان، لكن يرخص في الدف لهؤلاء النسوة في أيام الزفاف وغيره. طيب، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما. مصلحة مرجوحة تفوت وتأتي مصلحة راجحة، وتدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما. فإذا وصف المحتمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان، لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه، ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع، فهذا أصل ينبغي التفطن له. يعني ممكن شيء الشيطان يحبه، ولكن يحب شيئا أعظم منه، فيعني فارتكاب معصية أدنى من أعظم من ارتكاب معصية أكبر. يعني لما تكون مفسدة مغمورة، فإن هذه المفسدة المغمورة في خضم المصالح لا إشكال فيها. ولذلك نرد على هؤلاء التكفيريين أمثال برهامي وغيره، لما يمنعون الشباب من دخول الجيش المصري بحجة أن في حلق اللحية، وحلق اللحية معصية. نعم، هو معصية ومفسدة، ولكنها معصية ومفسدة مغمورة في مصلحة كبرى، هي أن هؤلاء الإخوة الأفاضل الذين يدخلون، هؤلاء سيكونون دعما للجيش الوحيد القوي الذي يحمي بيضة الإسلام ويتصدى لجيش اليهود الملاعين. طيب، والشيطان يوسوس لبني آدم في أمور كثيرة من المباحات كالتخلي والنكاح وغير ذلك. الإنسان يوسوس للإنسان، يقول له: لا، في أكيد أنت خرجت ريحا، أكيد لم تتطهر جيدا، ووساوس في الطلاق وفي النكاح وفي الزوجة، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلا يمكن حفظ جميع بني آدم من كل مال الشيطان فيه نصيب، لكن الشارع يأمر بالتمكن من ذلك، كما شرع التسمية والاستعاذة عند التخلي والنكاح وغير ذلك. لأن طالما الشيطان يأتي، فالله عز وجل شرع لنا التسمية، فنسمي عند دخول الخلاء، ونسمي عند معاشرة النساء وغير ذلك. ولو لم يفعل الرجل ذلك، لم نقل أنه يأثم بالتخلي وبنكاح امرأته ونحو ذلك. يعني لو ترك التسمية لا نقول هو آثم، لكن طبعا هو فوت على نفسه مصلحة. وكذلك ذكر العرس وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار فيهم غزل، ولو أرسلتم من يقول أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحابة السمراء ما سمنات عذاريكم. هذه إنشاد تنشده النساء بضرب الدف أيام الزفاف لا إشكال فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم علم وأذن بذلك، فهذا خاص، والخاص لا يعمم. فقد تقدم أن الخاص لا يجعل عاما، ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه إما على قياس فاسد. يعني هنا شيخ الإسلام يقول إن الصوفية الذي يبيح الغناء إما أنهم اعتمدوا على قياس فاسد فقاسوا على سماع الأشعار ولا ينبغي لهم ذلك لأن الأشعار تكون من دون موسيقى، أو قاسوا على أيام عيد تغني فيه الجواري الصغيرات، فهذا قياس فاسد، وتشبيه الشيء بما ليس مثله وهذا قياس أيضا فاسد، لازم القياس يشترط فيه العلية المماثلة. أو يعتمدون على جعل الخاص عاما، وهو مثلا السماح بالإنشاد في أيام العرس يجعله عاما، فهذا أيضا من القياس الفاسد. وأما احتجاجهم أو أنهم وإما أو أنهم يعني يحتجون بما ليس بحجة أصلا. ثم احتج أبو القاسم القشيري بما هو من جنس القياس الفاسد، فذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. أين هذا الحديث؟ هذا الصحيح أن البراء بن عازب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس يقول حسنوا القرآن بأصواتكم، الصوت الطيب الذي يتلو القرآن بقواعده بالترتيل المنقول الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكل ما كان الإنسان صوته حسنا كان هذا شيئا طيبا، فقال حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. نعم، وهذا شيء مجرب. أنت 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 شوف أنت حين تسمع المنشاوي يتلو القرآن، سبحان الله كيف تشعر بالحسن والخشوع والتفكر والتدبر. فهل هذا معنى إباحة الغناء؟ الله أكبر. قال فيحتجون، وهذا قياس فاسد لا شك. فذكر أبو القاسم حديث البراء هذا، وذكر حديثا عن أنس مرفوعا أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت. وهذا هذا حديث ضعيف، إنه حديث البراء صحيح، وهذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن محرز، وهو ضعيف لا يحتج به بحال. وقد دل هذا الخبر على فضيلة الصوت، يعني مسألة ان الصوت الحسن شيء طيب نعم، لكن هذا الحديث ضعيف. قلت هذا دل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله، لم يدل على فضيلته بالغناء. نعم، يعني كتاب الله نقرأه لكن لا نغني. ومن شبه هذا بهذا فقد شبه الباطل بأعظم الحق، فهو قياس فاسد تماما. والله عز وجل قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فكيف نشبه ما أمر الله به من تلاوة كتابه وتحسينه بالصوت بما لم يأمر بتحسين الصوت به؟ فهذا يعني شيء عجيب. يعني ونريد يعني أن نعيد التعليق على حديث البراء. يعني قبل حديث البراء عندنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. هذا حديث رواه ابن ماجه، هو حديث صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة وفي صحيح الترغيب والترهيب. الصوت الذي أنت تسمعه تحسبه أنه يخشى الله، كما تسمع المنشاوي أو عبد الباسط فعلا تحسبه أنه يخشى الله. فهنا هل هذا يعني يساوي الغناء؟ نعوذ بالله. وكذلك الحديث الذي في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ما أذن هنا، أذن هنا ليس معنى الإذن وإنما معنى السماع، أي ما استمع الله لشيء مسموع كاستماعه لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. فهنا ابن كثير رحمه الله قال ذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت. لا شك أن كل نبي صوته طيب لأنهم كمل في خلقهم. قال يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، طبعا. وذلك هو الغاية في ذلك، وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وكما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم إيش شهودا إذ تفيضون فيه. لكن استماع الله سبحانه لقراءة عبده المؤمن أعظم، ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دل عليه هذا الحديث العظيم، هذا كلام ابن كثير رحمه الله، البخاري ومسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ثم حديث البراء، وحديث البراء يعني صيغته هو طبعا حديث البراء في موجود في النسائي والدارمي وأحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. هذا الذي أورد شيخ الإسلام رحمه الله. وعندنا حديث أيضا صحيح عن علقمة بن قيس قال: كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن، فكان ابن مسعود رضي الله عنه يرسل إلي فأقرأ عليه القرآن، فكنت إذا فرغت من قراءتي قال: زدنا من هذا، فداك أبي وأمي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسن الصوت زينة القرآن. حديث صحيح رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. هنا علقمة بن قيس رضي الله عنه يتلو على من؟ على ابن مسعود، مع أن ابن مسعود نفسه كان يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني ابن مسعود صوته حسن جدا، لكن صوت علقمة ابن قيس وهو أعظم وأفضل تلامذة ابن مسعود كان يقرأ على ابن مسعود ويرسل إليه ابن مسعود فأقرأ عليه القرآن، سبحان الله. وكان يقول: زدنا من هذا، فداك أبي وأمي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسن الصوت زينة القرآن. فهذا حسن صوت، حسن صوت لا إله إلا الله. وفي البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رواه البخاري: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، يعني معناه يحسن الصوت به أو يستغني به عن غيره. وهنا يتغنى به يعني يتحزن، سبحان الله، يتخشع، فالناس يعني تتأثر بذلك وتخشع عند سماع القرآن. فسبحان الله، فسبحان الله، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولذا لما عبد الله بن أبي مليكة روى يعني هذا الحديث عن أبي لبابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فعبد الله بن أبي مليكة لما قال هذا قال له عبد الجبار ابن الورد تلميذه: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت، بعض الناس صوته ليس حسنا، قال: يحسنه ما استطاع، يعني يحسن ما استطاع. فعلا الناس اللي صوتهم صعب جدا وأجش لما يحاول يحسنه سبحان الله يخرج القرآن طيبا والصوت طيبا. وهذا الحديث اللي أقول لكم الآن عن رواه عبد الله بن أبي مريكة وسأله عبد الجبار بن الورد، حديث في صحيح أبي داود وفي صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح صفة صلاة النبي. فهذه كلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلها تدل على تحسين القرآن بالصوت. فما علاقة تحسين القرآن بالصوت بإباحة الغناء والموسيقى والأغاني السافلة الموجودة الآن؟ سبحان الله. فالقرآن حليته الصوت، يحليه ويعني يسبب الخشوع للناس، سبب الخشوع للناس. فشيخ الإسلام يقول: يدل هذا على فضل الصوت الحسن بكتاب الله، ولا يدل على فضيلته بالغناء، ومن شبه هذا بهذا فقد شبه الباطل بأعظم الحق. وقد قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، فكيف نشبه ما أمر الله به من تلاوة كتابه وتحسينه بالصوت بما لم يأمر بتحسين الصوت به. فهذا مثل من قال: إذا أمر الله بالقتال في سبيله بالسيف والرمح والرمي دل على فضيلة الضرب والطعن، ثم يحتج بذلك على الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله. سبحان الله، نقاتل بالسيف ونتدرب ونتعلم الرمي، لكن لا نؤذي الناس ونتحجج بأن الله أحب هذا. الله أحب هذا للقتال في سبيله وليس لغير هذا، فالقياس فاسد. ومثل من قال إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله دل على فضيلة المال، يعني فضيلة الإنفاق، ويحتج بذلك على إنفاق المال في غير سبيل. ينفق مثلا في الدخان أو في الخمر أو في المعصية أو في السفه، ثم يقول ما الله يحب إنفاق المال. نقول الله يحب إنفاق المال في سبيله، ولا يحب مطلق إنفاق المال هكذا. ومثل من قال إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء، يقول ربنا أمرنا بنكاح النساء، إذا نعاش النساء في الحرام. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا طبعا يعني قياس من أفسد ما يكون ومن أضر ما يكون. فعموما قال شيخ الإسلام: وكذلك كل ما يعين على طاعة الله من تفكر أو صوت أو حركة أو قوة أو مال أو أعوان أو غير ذلك فهو محمود في حال إعانته على طاعة الله ومحابه ومراضيه، ولا يستدل بذلك على أنه في نفسه محمود على الإطلاق. الطعام محمود، نعم، إذا أكله الإنسان ليتقوى به على طاعة الله عز وجل، لكن يأكل الحرام لا. وهكذا كل شيء، التفكر، التفكر في نعم الله وآلاء الله وآيات الله، غير مجرد التفكر الذي يضيع الإنسان في وساوس وهواجس وأشياء. والأصوات، الإنسان ينشد في سبيل الله، يصيح وهو يقاتل، فهكذا كل فكرة، صوت، حركة، قوة، كل شيء طالما هو في يعين على طاعة الله فهو محمود، ولا يستدل بذلك على أنه في نفسه محمود على الإطلاق. ويحتج بذلك على أنه محمود إذا استعين به على ما هو من طاعة الله، ولا يحتج به على ما ليس هو من طاعة الله، فإنما عندئذ يكون من البدع في الدين أو الفجور في الدنيا. فالغناء كذلك، الغناء والإنشاد الدين الذي يعملون هذا من صحابة الربابة وغيره، إما أنه بدعة في دين الله عز وجل، وإما أنه فجور في الدنيا، ولذا الغناء يدور بين هذين الأمرين. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد أذنا أو أذنا إلى الرجل الحسن بالصوت، إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، يعني أن الله عز وجل سبحانه يرضى جل وعلا على الرجل الحسن الذي يتلو القرآن، وسبحان الله يرضى عنه ويسر به سبحانه عز وجل، مثلما يسر الرجل حين يستمع إلى قينته، يعني جاريته التي لها صوت حسن، إلى جارية التي لها صوت حسن يفرح بها ويسعد بها ويرضى عنها. فالله عز وجل كذلك، سبحانه عز وجل أشد أذنا أو أذنا، ومعنى أشد أذنا أي استماعا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وهذا أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث فضالة ابن عبيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معناه طبعا صحيح لا شك، يعني أن معناه صحيح، لأن الحديث التي ذكرناها من قبل كلها تدل على هذا، كلها تدل على فضل هذا. وإن كان الحديث نفسه في نفسه ضعيف، يعني حديث فضالة بن عبيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا أو أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته، رواه ابن ماجه وغيره. وقال الشيخ الألباني: هو حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يعمل به يعني، ولكن المعنى طبعا معنى صحيح، المعنى صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أوردته لكم وتكلمت فيه، يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم، ولا يقال هذا، يدل على استحباب حسن التغني. وأما قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فمعناه إما أن يريد به أن يحض على أصل الفعل وهو نفس التغني بالقرآن، يعني تحسين الصوت بتلاوة القرآن، وإما أن يريد به مطلق التغني يعني الاستغناء بالقرآن، بالقرآن لا بغيره، لا بغيره. وهذا كما وقع في قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فهل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته إذا حكم؟ أمر بصفة الحكم أنه يكون بما أنزل الله تبارك وتعالى، فهل يحكم؟ يحكم، ولكن يشترط للحكم أن يكون بما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال والمعنى الثاني ذم لمن تغنى بغيره مطلقا دون من ترك التغني به وبغيره، التغني بغير القرآن مطلقا هذا مذموم لا محالة، وأما الذي يتغنى بالقرآن وبغيره فهو ممدوح حين يتغنى بالقرآن ومذموم حين يتغنى بغيره، وهكذا. ولذا قال عن شبيب بن بشر، طيب هذا هنا رد شيخ الإسلام على أبي القاسم القشيري وأبطل له كل حججه الداحضة هذه. قال شيخ الإسلام ثم ذكر أبو القاسم حديث ابن عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة، يعني فرح، الناس تفرح بنعمة من عند الله. هذا الحديث يدل على أن استماع المعازف المحرمة من الكبائر. فهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، هذه هي الرواية، صوت مزمار عند نعمة، صوت مزمار عند نعمة. والألباني رحمه الله علق قال في السلسلة الصحيحة قال في هذا الحديث تحريم آلات الطرب لأن المزمار هو الآلة التي يزمر بها، وهو من الأحاديث الكثيرة التي ترد على ابن حزم إباحته لآلات الطرب. طيب قال صوت مزمار عند نعمة وصوت مرنة عند مصيبة، مرنة المرأة التي ترن يعني تصرخ صوت مع البكاء، مرنة عند مصيبة. فهذا حديث صحيح في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، وأصلا رواه يعني كثيرون سبحان الله، فمنهم البزار. فهذا الحديث هذا هو سياقه، هذا هو سياقه أنا أتيت به يعني من ذهبت بحثت عنه فوجدت يعني الكلام وتعليق الشيخ الألباني رحمة الله عليه فيه، نعم فذكرته. طيب فقال عودة مرة أخرى للحديث، قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة، وهذا يدل على أن فعل الصوفية من فعل ملعون، وصوت مرنة صوت امرأة تصيح عند مصيبة، لأن طبعا تصيح صياح لا يجوز، إن هو النائحة والعياذ بالله، النائحة والعياذ بالله. فاستدل أبو القاسم بحديث صوتان ملعونان ويل عند صوت ويل عند مصيبة صوت مزمار عند نعمة، فمفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال، وإلا لبطل التخصيص، هذا غلط. قال شيخ الإسلام قلت هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء، كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعوى بدعوى الجاهلية، فإن هذا كله لا ينبغي. فهذا يدل على بطلان كلام أبي القاسم القشيري، لا شك أن كلامه باطل لا محالة، ولا يعني يعتد به في هذا المجال. طيب فهذا اللفظ طبعا واضح جدا، فأنا نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم، أصلح الله حالنا وأحوالكم.